بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث أنس رضي الله عنه. وذر فيه نسخ هنا بالغرفة، أول ما تدخل عليه صار فيه نسخ. جيب ثلاث معك. كنا قد وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وفي رواية المسلم قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك، أي الراوي شعبة هو الذي شك بين الأميال أو الفراسخ، صلى ركعتين. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بذي الحليفة ركعتين، وقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه ثلاثة حديث نتناولها بإذن الله تعالى في هذا الدرس، وهي تتعلق في مسألة مهمة، وهي: متى يسمى الإنسان مسافرا ومتى لا يطلق عليه اسم السفر؟ أولا نأخذ ألفاظ الحديث. قوله بذي الحليفة، الحليفة تصغير حلفاء، وهو نبات معروف في تلك المنطقة وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، واليوم وصله بنيان المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، حيث يبعد عن مكة 420 كيلا. قوله: كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ. الأميال جمع ميل، والفراسخ جمع فرسخ. هذه معايير كانت موجودة سابقا، عندهم أربعة معايير لقياس المسافة: الفراسخ والأميال والمراحل والبرد. هذه أربعة، ما عندهم كم كيلو، أو عندهم مثلا متر، أو عندهم مثلا سنتيمتر، المقاييس المعروفة الحديثة هذه لا، وإنما المعروف عندهم سابقا إما مراحل، وهذه أطول شيء، ثم بعدها برد، ثم بعدها فراسخ، ثم أقل منها أميال. لا بد أن نعرف بهذه الأربعة. لماذا؟ لأن طالب العلم سيواجه في كتب الفقهاء يحددون أحيانا بالأميال، أحيانا بالمراحل، أحيانا بالفراسخ، أحيانا بالبرد. الأميال جمع ميل، والميل تقريبا يساوي 1700 متر، يعني كيلوين إلا 300 متر، ومنهم من قال يساوي 1600 متر، ومنهم من قال يساوي 1848 متر. هذه أقيسة قال بها الفقهاء، ولذلك من خلال الاختلاف في الميل تعرف لماذا اختلف الجمهور. أحيانا تقرأ في بعض كتب الفقهاء يقول: إذا سافر مسيرة 82 كيلو، وبعضها 84 كيلو، بعضها 86 كيلو، بعضها 88 كيلو. كل هذا بسبب إيش؟ بسبب اختلافهم في الأميال كم تساوي الأميال السابقة، لكنها هي في هذا الإطار ما بين 1600 إلى 1800، يعني الفرق 200 متر تقريبا، الفرق يسير. هذا الميل الواحد، بمعنى أن الميل أكثر من الكيلو عندنا، قد يصل إلى كيلو ونصف أو أكثر. طيب، والفراسخ، الفراسخ إذا عرفنا الميل عرفنا أيضا الفراسخ أن الفرسخ يساوي 3 أميال، كل 3 أميال تساوي فرسخ واحد، كل 3 أميال تساوي فرسخ واحد. إذن دعونا نتفق مثلا على أن الفرسخ يساوي 3 أن الميل الواحد يساوي 1700 متر، جيد، هذا الميل الواحد، كل فرسخ 3 أميال. إذا قلنا 3 فراسخ كم؟ 9 أميال. هناك فرق كبير. شعبة رحمه الله حينما شك قال 3 أميال أو 3 فراسخ، فرق كبير، الفرق كبير، 3 أميال فرسخ واحد، وإذا قال 3 فراسخ فهي 9 أميال، فرق بين 3 أميال وتسعة أميال فرق كبير. طيب، عرفنا الآن الميل، عرفنا الفرسخ، الآن نأتي إلى قضية أو المقياس الآخر وهو الذي أكبر من الفرسخ وهو البريد، وجمعه برد، جمعه برد. والبريد هو مسيرة نصف يوم، سواء نصف يوم أو نصف ليلة، لما نقول يوم نقصد النهار فقط، يعني إذا قلنا أن النهار مثلا 12 ساعة إذن يكون البريد 6 ساعات، نصف يوم أو نصف ليلة، هذا يسمى بريد. كيف؟ أي نعم، بالمشي، المقصود في ذلك مسيرة الماشي أو مسيرة سير الإبل، وهي متقاربة، وهي متقاربة. الذي أكبر من البريد هو المرحلة، المرحلة هي مسيرة يوم كامل أو ليلة كاملة، نهار كامل أو، إذن المرحلة كم بريد؟ بريدان، المرحلة بريدان. طيب، لماذا سمي بريدا؟ لأنه كان يعني في مراسلاتهم السريعة، هذا البريد السريع عندهم، مراسلاتهم السريعة كانوا في كل مسيرة نصف يوم نصف نهار توجد خيل أخرى مربوطة هناك، بعد مسيرة نصف نهار اللي هو بريد آخر خيل مربوطة هناك، وهكذا. فيأتي ساعي البريد يأخذ الخطاب مثلا أو الرسالة من الخليفة إلى أحد الولاة، يركب خيلا وتركض الخيل، لكن الخيل بعد مسيرة نصف يوم نصف نهار، عفوا نصف نهار، تتعب، لا تستطيع الجري بعد ذلك بالغالب. فإذا وصل الخيل إلى البريد الأول وجد خيلا مربوطة، فيعقل هذه ويركب الأخرى المستريحة ويركض بها إلى البريد الآخر ويجد خيلا أخرى، وهكذا. وهذا سموه بريد بناء على أنه كانت مراسلاتهم السريعة بهذه الطريقة. طيب، نأتي الآن إلى شرح المسألة المهمة في هذا الحديث. عندنا فائدتان فقط في هذا الدرس. الفائدة الأولى، الأحاديث دليل فيها دلالة على أن المسافر منذ أن يفارق البلدة يجوز له أن يترخص برخص السفر. المسافر منذ أن يفارق بنيان البلدة جاز له أن يترخص برخص السفر، لو بعد البلدة بنصف كيلو بدأ عنده الترخص، منذ أن يفارق أماكن أو بنيان البلدة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أنس وكذلك حديث عمر. ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. الآن ذي الحليفة دخلت في بنيان المدينة، وفي السابق كانت المسافة قصيرة جدا، جيد، هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن شرع في سفره إلى مكة مباشرة حلت عليه صلاة العصر مباشرة قصر، وهذا في دلالة على أن المسافر منذ أن يفارق بنيان بلدته جاز له أن يترخص برخص السفر. بعض الناس يفهم غلط، يقول ما دام أن الجمهور يقولون 2 أو 84 كيلو فأنا ما يبدأ الترخص معي إلا بعد 84 كيلو. هذا خطأ، هم لا يحددون بهذا متى تترخص، هم يحددون بهذا ما المسافة التي تسمى سفرا، هذا ليس له علاقة. بدليل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالمدينة مكان إقامته 4 ويخرج إلى ذي الحليفة قريبة جدا يصلي العصر ركعتين. لماذا؟ لأن مسافته مسافة سفر، سيذهب إلى مكة. جيد، إذا نقول للشخص إذا خرجت من بلدتك أنا أسألك هل أنت مسافر؟ تقول نعم أنا مسافر. إذا بدأ الآن معك أحكام السفر مباشرة، ترخص بأحكام السفر. جيد، نعم يا دكتور. يقول إذا كانت هناك مدن متقاربة أو شبه متشابكة هكذا بنيانها متشابك، أنت عليك من بلدتك. إذا قلت مثلا أنا بلدتي كذا الفلانية، طيب والبلدة التي تبعد عنا مثلا 5 كيلو تقارب بنيانها حتى دخلت في بلدتنا، نقول المعتبر في ذلك حدود بلدتك أنت. جيد، لأن هناك في بعض الدول القرى لا تنفصل قرية بعد قرية، وهذا سؤال وجيه، لكن نحن نقول المعتبر في ذلك ماذا؟ البلدة التي تسكنها أنت، لا البلدة التي بجانبك، وإن كان بنيانه قد اتصل ببنيانك، إلا إذا اعتبرت بعد ذلك هي بلدة واحدة هنا يختلف الأمر. لكن ما دام أن هذه مسماها بلدة كذا وهذه مسماها بلدة كذا، فالمعتبر في ذلك بلدتك حينما تفارقها يبدأ الترخص بالسفر. نأتي إلى المسألة الثانية، الفائدة الثانية في الحديث، أن نقول حديث أنس في الباب دليل على أن من خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ فأكثر قصر الصلاة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم حديثا وقديما، وكثير ما يسأل عنها الناس اليوم. عندنا مسألتان، المسألة الأولى هي درسنا اليوم وهي مهمة للغاية، والمسألة الثانية وهي مهمة أيضا وما يكثر السؤال عنه في الدرس القادم، وهي ما هي المدة التي إذا جلستها ينقطع فيها السفر؟ إذا جلست خارج بلدتي ما هي المدة المعتبرة في السفر؟ مسألتنا اليوم ما هي المسافة التي إذا قطعتها أسمى مسافرا؟ واضح؟ ما هي المسافة التي إذا قطعتها أسمى مسافرا؟ مسألة قادمة في الدرس القادم، ما هي المدة التي إذا أقمتها خارج بلدتي أعتبر مسافرا وما سوى ذلك لا أعتبر مسافرا؟ هذا ستأتي حديث إن شاء الله في الدرس القادم. هاتان مسألتان أكثر ما يسأل عنهما الناس في أحكام السفر، بل إذا قلت أن 70% من أحكام السفر ومسائل الناس في السفر في هاتين المسألتين لم أكن مبالغا، وكثيرا ما يتردد الناس في أسئلتهم على هذين المحورين. نقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وذكروا أقوالا كثيرة وصلت إلى أكثر من 20 قولا، لكن هذه الأقوال متداخلة وكثير منها ضعيف. والذي يهمنا في هذه المسألة 4 أقوال هي التي سنناقشها، وهي التي يدور عليها محور هذه المسألة. القول الأول، قالوا أن المسافة المبيحة للقصر في السفر هي مسيرة 3 أيام بلياليهن، مسيرة 3 أيام بلياليهن في مشي الأقدام أو مشي الإبل. طيب، وهذه المسافة هي أطول مسافة حددها الفقهاء، وتقدر 133 كيلا. قالوا من كانت مسافته 133 كيلو فأكثر هذا يسمى مسافر، ما دون ذلك لا يسمى مسافرا. وهذا القول هو قول أبي حنيفة وأصحابه، هو قول أبي حنيفة وأصحابه، حددوها بمسيرة 3 أيام بلياليهم، وهذه تقدر 133 كيلا. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث ابن عمر المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سمى السفر 3 أيام بليالي. ونوقش هذا الاستدلال بأنه قد ورد في الأدلة ما هو أقل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، وقال مسيرة يوم، وقال مسيرة ليلة. هذا الدليل لا يصح الاستدلال، هذا الدليل لا يصح الاستدلال. لماذا؟ لوجود دليل آخر أقل منه مسيرة. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا ما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسح على الخفين أنه صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المقيم والمسافر، هذا 3 أيام وهذا يوم وليلة. ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث لم يأتي في بيان أكثر مدة السفر أو المسافة التي يسمى بها الإنسان مسافرا، وإنما جاء الحديث لبيان أكثر مدة للمسح بالنسبة للمسافر، فليس له علاقة في هذه المسألة. هذا القول الأول، وهذه مناقشة أدلة القول الأول. القول الثاني قالوا أن المسافة المبيحة للقصر هي مسيرة 3 أميال. يعني كم تقريبا؟ كم قلنا الميل؟ 1700 متر. يعني كيلوين إلا 300 متر. يعني على هذا الاعتبار سيكون مسافة القصر ماذا؟ 5 كيلو و500 تقريبا، 5 كيلو ونصف. قالوا هذا من قطع هذه المسافة هو مسافر، ومن كان دون ذلك فليس بمسافر. هذا هو قول الظاهرية، وهذا أقصر مسافة حددت في السفر. ومنهم من قال ميل، طبعا هناك من قال ميل، لكن هذا قول شاذ، وهذا القول أيضا الذي معنا ضعيف. بماذا استدلوا؟ استدلوا قالوا نستدل بحديث أنس بن مالك الذي معنا في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ الشعبة الشاك صلى ركعتين. قالوا 3 أميال يعني 5 كيلو ونصف. ونوقش هذا الاستدلال بأن قول أنس هنا ليس فيه تحديد المسافة، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالترخص في السفر بعد 3 أميال، بدأ بالترخص بالسفر في تلك الحادثة بعد 3 أميال. فالحديث لا يدل على مسافة القصر. وما يدل على هذا المفهوم وهذا المعنى ما ذكره البيهقي في روايته أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، راوي الحديث عن أنس، قال سألت أنس عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، يعني أنه بدأ بترخصه بأحكام السفر بعدما فارق 3 أميال. هكذا وقعت اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن ما دون 3 أميال لا يترخص به، وإنما كما تقدم أن من فارق بلدته فإنه بدأ ترخصه بالسفر. ثم أيضا نقول لهم أن هذا حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تدل على التحديد، وإنما حكايات الفعل دائما يتطرق إليها الاحتمال كما هي القاعدة الأصولية. هذان قولان، أطول مسافة وأقصر مسافة، وأقوى الأقوال الأربعة هما القول الثالث والرابع، وهما اللذان يدور في فلكهما فتاوى الفقهاء اليوم. يعني لن تجد أحد من الفقهاء يفتيك بالقول الأول أو الثاني، بالغالب أنها أقوال ضعيفة. القول الثالث قالوا أن المسافة المعتبرة في القصر هي 4 برد، 4 برد، وهي 16 فرسخا، وهي ما يعادل مرحلتان، وهي تساوي بالكيلو 88 كيلو و700 متر تقريبا. وقلنا لكم أن هناك من يحدها ب84 كيلو، منهم من يحدها ب83 كيلو، بناء على اختلافهم في مقدار الميل. جيد، أهم شيء أن تعرف أنها تدور في 10 إلى 80. جيد، إما أن تكون 83 84 88، هذا لا يهم كثيرا. وهذا هو قول جمهور العلماء. إذا من المتبقي من المذاهب الأربعة لم نذكر قوله؟ شافعية والمالكية والحنابلة. الحنفية تقدم معنا في القول الأول، هذا هو قول جمهور العلماء. طيب، عندكم دليل؟ قال نعم، عندنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا. وهذا الحديث ضعيف لعلتين. العلة الأولى أن في سنده عبد الوهاب بن مجاهد، وهذا مجمع على شدة ضعفه، هذا مجمع على شدة ضعفه. والعلة الثانية أن الراوي عن عبد الوهاب هو إسماعيل بن عياش، معروف أن إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين كما في هذا الحديث ضعيفة. إذا روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين تقبل، أما إذا روى عن الحجازيين فإنها لا تقبل. وهذه مقولة مشهورة عند أهل الحديث في رواية إسماعيل بن عياش، وهو هنا روى عن الحجازيين. ولذلك قال البيهقي: هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وقال ابن حجر: وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، ورواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، والصحيح عن ابن عباس من قوله. إذن هذا موقوف، الصحيح أنه موقوف على ابن عباس في تحديد 83 كيلو أو 88 كيلو. احفظوا هذا، أن هذا التحديد وارد عن ابن عباس. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا ما جاء عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح. إذن صار عندنا من؟ ابن عباس، وعندنا ابن عمر، وعندنا ابن عباس وابن عمر، جيد، في 4 برد فما فوق. ونوقش هذا الاستدلال بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في مدة أقل من هذا، أقل من هذا، كما في حديث أنس في الباب. وأيضا ثبت عن عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى ميناء قصر، ما بين مكة وميناء أقل من 4 برد بكثير، ومع ذلك كان ابن عمر إذا ذهب إلى ميناء يقصر. إذن ثابت عن ابن عمر غير الوارد هنا في هذه الرواية، وثبت عن غير من الصحابة، وثبت عن الذين أيضا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة أنهم كانوا في ميناء يقصرون، وما بين مكة وميناء لا سيما في الزمن السابق ما تتجاوز 7 كيلو أو 5 كيلو، جيد. الآن مكة وصلت إلى ميناء، لكن في السابق إذا قلنا 10 كيلو، هم يقولون هنا 88 كيلو. إذن ورد أيضا أن الصحابة قصروا في أقل من هذه المسافة، فإذا ورد عن الصحابة هنا شيء وهنا شيء لم نستدل بقول الصحابي. وهذه مسألة أصولية، أنه إذا عدم النص على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فقه الصحابة، إن كان هناك إجماع من الصحابة أخذ به، وإذا كانت هناك أقوال متعارضة من الصحابة لم يؤخذ بقول الصحابي هنا. طيب، هذان الدليلان هما أهم دليلين استدل بهما أصحاب هذا القول الجمهور الذين قالوا 88 كيلو، استدلوا بالحديث الضعيف، واستدلوا بفعل الصحابة. الحديث الأول بين ضعفه، استدل الأول، والحديث وفعل الصحابة جاء ما يخالف فعلهم أيضا من الصحابة ومن بعضهم أيضا. القول الرابع قالوا عدم تحديد مسافة القصر، لا يوجد مسافة معينة للقصر، وإنما السفر يعرف بالعرف، فما عده الناس عرفا سفرا يطلق عليه سفر، وما لم يعده الناس عرفا سفرا فإنه لا يطلق عليه سفرا. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، ويدل عليه عدة أدلة، وهذا هو اختيار أيضا ابن تيمية. وقال ابن تيمية، وهو قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل. ما هي أدلة هذا القول؟ الدليل الأول أن السفر جاء مطلقا في الكتاب والسنة، لم يقيد بمسافة معينة، ولا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة في تأخير السفر. والله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يبين الله عز وجل هنا المسافة التي تقصر فيها الصلاة. الدليل الثاني أن التقدير بمسافة معينة هذا بابه التوقيف، يحتاج إلى نص، فلا يجوز أن يصار إليه بالرأي، لا يجوز أن يصار إليه بالرأي، خاصة وأن ما ورد في الأحاديث والآثار مختلف. الدليل الثاني أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم منه أن نكلف الناس أن يعرفوا ماذا؟ مسافات الطرق. هذا صعب جدا، لا سيما في الزمن السابق، ما يمكن أن إذا حددناها بتحديد معين لابد أن تأتينا آثار كثيرة أنهم يقيسون المسافات. حتى في الزمن الحاضر صعب قياسه، الذين يذهبون للصيد والرحلات البرية البعيدة لا يستطيعون أن يقيسون هذا إلا من كان معه بعض الأجهزة الحديثة، لكن من لا سيما الذين ينشغلون بالصيد يقطعون مسافات لا يدرون عنها. جيد، فتكليف الناس تحديد المسافة هذا من التكليف بما لا يطاق، لا سيما في الزمن السابق، ولو كلفوا لنقل إلينا كثيرا وكثيرا، ولأصبح هذا من المشهور والمعروف في أحاديثهم وأخبارهم فيما بينهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا في التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس. ومن الأدلة أيضا أنه لم يرد حديث يبين أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مسافة القصر، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذا، مع أن هذا تدعو الحاجة إليه ولا تدعو الحاجة إليه، تدعو الحاجة إليه، الناس يسافرون منذ عرفوا هذه الأرض وهم يسافرون يتنقلون ويترحلون، لا سيما في السابق كانوا يترحلون خلف أرزاقهم ولا يمكثون، بل الناس اليوم يمكثون أكثر مما يمكثون الناس في السابق. السابق كانوا يرتحلون إما في طلب أرزاقهم أو في الجهاد أو في المراسلات أو في الهجرة أو غيرها من المسافات التي يقطعونها. هل من المعقول أنه لا يأتي صحابه ويقول يا رسول الله ما هي المسافة؟ فلما لم يرد مع الحاجة الماسة لذلك دل هذا على أنه لا توجد مسافة محددة، وأنهم كانوا أول يتعاملون في العرف، وما عدل العرف سفرا بقي سفرا، وما لا فلا. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله. وعندي هنا عدة تنابيه، وأذكر قبل أن أذكر هذه التنابيه، هذه المسألة كان يشرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأذكر في الدرس مرة قال نقول لهؤلاء الذين يحددون المسافة بعدد من الكيلوات، ما رأيكم لو أن إنسان سافر وبعد وعند 84 كيلو وقف وصلى ولما سجد أصبحت قدماه قبل 84 كيلو ورأسه بعد 84 كيلو، فأصبح رأسه مسافر وأقدامه غير مسافر، فقال ما تقولون بهذا؟ فهو رحمه الله كان من يرجح القول الثاني الذي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية نافح عن هذا القول منافحة شديدة، تصور أن الأئمة الأربعة كلهم في تحديد المسافة، شيخ الإسلام جاء ونفع عن هذا القول، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. لكن هناك عدة تنابيه مهمة جدا، لأن الناس يقولون أحيانا لو خضعنا إلى عرفنا فإننا سنختلف كثيرا، نقول لا يؤخذ بالعرف دائما، حتى في المسائل التي فيها الدم الكثير الدم القليل وغيرها لا يؤخذ في العرف قول الموسوس، لأنه سيتشدد مهما قطعت من المسافات يقول هذا ليس بسفر، ولا يؤخذ بقول الذي يتساهل المتساهل لأنه هذا وإن مشى 10 كيلو قال أنا مسافر، وإنما يؤخذ في قول أوساط الناس. جيد، هناك عدة تنبيه. إذا شك الإنسان هل مسافتي مسافة قصر أو لا ماذا يفعل؟ من أهل العلم من قال أنك تعمل بالأصل وأنك لست مسافر حتى يغلب على ظنك أنك مسافر. غلبة الظن يعمل بها لا حرج. أنا مع الشك إذا تعذر اليقين ورجع لغلبة الظن. وأنا أنبه هنا لا يتشدد الإنسان ويقول لا هذه مسافة ويقطع مسافات كثيرة ويقول لا هذه ليست مسافة قصر. وأيضا بنفس الوقت تجد أنه بنفس الوقت أقول لا يتساهل سافر مثل هذا. لكن الغالب على الناس أنهم يعني أحيانا كثيرة يتشددون في هذه النقطة. تجد أنه يقطع ربما مثلا مسافة 100 كيلو ويقول لا أنا لست مسافر. هذا سفر حتى في عرف الناس هذا يسمى سفر. الذي يذهب إلى بلدة 100 كيلو أو 120 أو 150 هذا يسمى سفر. دعك أنك تقطعه وتذهب وترجع في نفس اليوم ونحو ذلك هذا ليس له عبرة وسيأتي بإذن الله تعالى. ولذا يعني في عرف الناس اليوم 100 و120 و130 هذه تسمى سفراً تسمى سفراً. وإن أخذ الإنسان بقول الجمهور في مثل هذه عند الاشتباه أرجو أن لا يكون فيه حرج إلا أن الأحوط أن لا يأخذه إذا كان في 10 أو 80 ولكن في العرف أن 100 فما فوق إن شاء الله يعد سفراً. ومن التنابيه أيضاً أن نقول ليس كل سفر قصير لا يسمى فيه الإنسان مسافرا، فقد تكون المسافة قصيرة لكن المدة طويلة. بمعنى لو أن إنسانا خرج من هذه البلدة إلى بلدة تبعد 50 كيلا ماذا تقولون؟ هل هو مسافر؟ المسافة مسافة ليست مسافة سفر جيد. لكن لو قال لك أنا سأمكث هناك يوم وليلة أو سأمكث 2 أو 3 أيام ولن أرجع إلا بعد 3 أيام هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مسافر. هذا يسمى مسافر لأنه وإن كانت مسافته قصيرة إلا أن مدته طويلة. ما دليلك؟ دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما ذهب إلى منى قصر الصلاة. ومن قصر معه؟ أهل مكة. المسافة بين مكة ومنى قصيرة. لماذا قصروا؟ لأنهم سيبيتون في منى بكثرة هناك يجلسون أكثر من يوم وليلة. فهم وإن لم يكونوا مسافرين بمسافتهم إلا أنهم مسافرون بمدتهم. فالمدة مدة سفر مدة ماذا؟ يوم وليلة. وقل ما ورد يوم وليلة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث ليس كل مدة قصيرة لا تسمى سفرا، فقد تكون مدة قصيرة لكن المسافة طويلة. هناك أناس يعيشون في الرياض على سبيل المثال ويذهبون إلى جدة، ويذهبون إلى جدة أحيانا يذهب الصباح جيد ويقضي شغله الصباح ويرجع بطائرة الظهر إلى الرياض، ربما لم يمكث في جدة إلا 4 ساعات ورجع. المسافة التي المدة التي جلسها في سفره ربما نصف يوم أو أقل. واضح؟ كل سفره عبارة عن نصف يوم. المدة قصيرة لكن المسافة طويلة وليست بطويلة طويلة. إذا نقول إذا كانت المدة طويلة فالراجح أنه سفر، وإذا كانت المسافة طويلة فالراجح أنه سفر. مدة طويلة في مسافة قصيرة الراجح أنه سفر، ومسافة طويلة في مدة قصيرة الراجح أنه سفر، ومدة طويلة في مسافة طويلة بالإجماع أنه سفر. جيد. بقي ماذا؟ مدة قصيرة في مسافة قصيرة، هذه بالإجماع أنه ليس بسفر. هذه 4 حالات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي تجمع هذا الشتات من هذه المسألة. بقي أن ننبه إلى أنه بالإجماع أن القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، في صلاة الظهر والعصر والعشاء. بهذا ننتهي من شرح هذا الحديث. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. كيف؟ يقول يخرج إلى البر مسافة مثلا 50 كيلو ويجلس 2 أو 3 كذا، هذا يسمى مسافر. هذا يسمى مسافر. هذا مثله مثل أهل منى الذين ذهبوا من مكة إلى منى، لأن مدته طويلة. فهذا يعتبر نفسه مسافر. يوم وليلة فأكثر هذا يعتبر مسافر. لماذا؟ لأنه في العرف إذا حمل الإنسان زاده وغير منامه طيب وارتحل فإن هذه كلها من لوازم السفر. فإذا غير مكانه مبيته وارتحل وحمل الزاد هذا يسمى سفر، وفي الغالب الناس في يوم وليلة وأكثر يفعلون هذا.
نعم.
إذا كان الإمام يرى القول الثالث جيد يقصر هكذا، ها، والمأموم يعني مثلا دعونا نقول مثلا أناس خرجوا المسافة 90 كيلو جيد، والإمام قال أنا على قول الجمهور فأنا أقصر، والمأموم قال لا أنا ما أعتبر هذه مسافة سفر، نحن خرجنا رحلة برية على سبيل المثال أنا ما أعتبر هذه مسافة سفر، فماذا يفعل؟ يتم الصلاة. إذا قصر إمامه هو قام وأتم الصلاة، ليس ملزوما في أن يأخذ بقول إمامه، لأن هذه مثل مسائل مثل مسألة هل الجهر بالبسملة واجب مع الفاتحة أو لا. طيب لو صلى بإمام وجهر هذا هو قوله. طيب هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا لا؟ لو كان الإمام لا يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وأكل، قمت أنت وهو من صحن واحد أكلتم لحم إبل، أنت ترى أنه ناقض وهو لا يرى أنه غير ناقض، هل يجوز أن تأتم به؟ يجوز تأتم به، لأن هو الآن هو يعتقد أن صلاته صحيحة. جيد، فأنت ترى أن فعله خاطئ، أن فعله خاطئ وأنه قد جاء بناقض وهو لا يرى ذلك، أنت تأتم به. الأقوال الراجحة تختلف جيد، لكن إن اتفقتما على قول واحد وأنه باطل، مثلا لو رأيت على إمامك موضع في قدمه لم يغسله حينما توضأ جيد وصلى، هو يظن أنه صلاته صحيحة جيد، لكنه لو علم بقدمه لقطع الصلاة، هو لم يعلم أن هناك موضع في قدمه لم يمسه الماء. أنت رأيت هذا الموضع، هل تأتم به؟ لا، ما تأتم فيه. لماذا؟ لأن هو بنفسه يعتقد أن صلاته ماذا؟ باطلة. ففرق بين الإمام إذا اعتقد أن صلاته صحيحة وبين إمام يعتقد أن صلاته باطلة. إذا
تابع
إمام سلم من ركعتين، إذا تابع إمام سلم من ركعتين فهو سلم من نقص، لابد أن يتم، لابد أن يتم. مثل هذه المسائل، هذه مثل شخص يقول مثلا أنا أعلم أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء وأكلت لحم الإبل وأصلي خلفه وأتابعه في هذا، نفسها تماما. هذه مسائل خلافية، الخلاف فيها ليس بين مستحب غير مستحب، لا، الخلاف فيها بين هل صلاته كاملة أو لا، هل فعله واجب أو غير واجب. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف؟ الغبار، يقولون سؤال الغبار هل يجوز فيه الجمع؟ لابد أن تعرف أن الصوارف التي تأتي في الجو فيها خلاف شديد، وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، يعني في بعض المذاهب يقول حتى ما في شيء اسمه جمع في المطر، يقولون الجمع الذي الوارد هذا جمع صوري. ما معنى الجمع صوري؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى آخر المغرب إلى آخر وقتها، فصلى المغرب ثم أذن المؤذن لصلاة العشاء ثم صلى العشاء. فأوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنابلة، وهم لا يقولون بهذا بالغبار، لا يقولون إلا بالريح الشديدة، يقولون بالريح الشديدة. لكن من نظر إلى قضية المشقة، وأن النبي العباس لما سئل عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته، دل هذا على أن الغبار الشديد الذي يلحق به الناس مشقة يجوز فيه الجمع، لكن ليس أي غبار، وإنما الغبار الذي يلحق الناس فيه مشقة، لأن الاعتبار في هذا اعتبار المشقة. أحيانا الناس يقولون ماذا؟ الغبار أشد علينا من المطر، أشد علينا من المطر، ونجد فيه حرجا أكثر من المطر، لا سيما الذين يعانون من بعض الأمراض كالربو ونحوه، يعني يتأزم عليهم الأمر في مثل هذه الحال. الصحيح يتأزم عليهم الأمر في مثل هذه الحال، قل لك لا سيما إذا كان الغبار شديد فإن الصحيح أنه يجمع، لأن العلة الجامعة في هذا وجود المشقة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.